Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yom Şeyh Hasan Mayce.
Yomar.
Arba Mayce yani. على التعليق منك انت
ممكن يا يوم ده درس اخلاق
صح اوه زين درس اخلاق احسن السيد الحكيم قدس سره سيد المستنصر كان يحضر بحث اغاضياء فالجماعه طلبوا ان يغير اغاضياء الوقت وقت البحث قال لهم انقله إلى الصباح لأنه في النجف الأصول دائما تكون في الليل خلوا درس الأصول في الليل سيرة النجف هكذا على أن الأصول في الليل بعد صلاة المغرب والعشاء فقال له انقل الدرس إلى الصباح ارفق بالجماعة كذا وإلى آخره المحقق العراقي قال ما عندي مانع أما أركان البحث يوافقوا هناك مجموعة من الأعيان البحث حضورهم يكون وافق على هذا التغيير فمن الأركان كان سيد الحكيم فلما عرض على السيد الحكيم قال أنا ما أحضر البحث يتغير بس أنا ما أحضر ليش قال لأن عندي درس أخلاق في ذاك الوقت وهو أهم عندي فإذا هو بيحضر درس أخلاق زين درس الأخلاق لتربية الملكة تهذيب الأفعال نعم لا سألهم على كلام الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأمر الرابع من التنبيهات التي أردنا الإشارة إليها لو شك المكلف في أن الخلل الاضطراري مشمول لحديث لا تعاد أم لا كما لو سمع الحوزوي الخلاف بين السيدين فسيدنا قدس سره يرى أن من التفت إلى أن المسجد مما لا يصح السجود عليه ولم يتمكن من الجر فإن لا تعاد شنو لا تشمله فعليه أن يرفع رأسه بينما السيد الأستاذ دام ظله يرى أن هذا خلل مشمول بحديث لا تعاد فلو شك المكلف هل أن الخلل الاضطراري العمدي يعني خلل صادر منه على نحو الالتفات إلا أنه مضطر إليه هل أن هذا داخل في حديث لا تعاد أم لا فالشك هنا على أنحاء ثلاثة إذ تارة يكون على نحو الشبهة المصداقية وأخرى على نحو الشبهة المفهومية وثالثة على نحو الشبهة الحكمية ولكل نحو من الأنحاء حكمه فإذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية بمعنى المصداقية يعني بمعنى أن السيد السيستاني يقول إن موضوع لا تعاد من أخل بالسنة عن عذر، سواء كان العذر سهو، الجهل القصوري، الاضطرار، الإكراه، عن عذر، من أخل بالسنة عن عذر فإخلاله ليس بقادح، هكذا كلامه. وأنا شككت في أن هذا بنظر المرتكز العقلاء عذر أم ليس بعذر، فالشبهة شنو؟ مصداقية. لا أدري هل أن ترك ما يصح السجود عليه مع عدم إمكان الجر، هل هذا يعد خللاً عذرياً بنظر المرتكز العقلائي فيدخل تحت لا تعاد أم لا؟ فالشبهة بالنسبة لي شنو؟ مصداقية. فحينئذ ما هو العمل يا أهل الأصول يا أهل الصناعة؟ لا بد أن يلحظ هل أن الاستصحاب الموضوعي يمكن أن يجري في المقام أم لا؟ حتى بالاستصحاب الموضوعي ننقح دخوله في الحديث وعدم دخوله. فقد يقال بأن الجاري استصحاب عدم كونه عذرا على نحو استصحاب العدم الهزلي، يعني على من يرى استصحاب العدم الأزلي، من يرى حجية استصحاب العدم الأزلي يجري في المقام، استصحب عدم كون هذا الخلل عذران، عندما لم يكن هذا الخلل لم يكن عذران، الآن هم ليس عذران. فبناء على جريان استصحاب العدم الأزلي نستصحب عدم كون هذا الخلل عذرا فلا يشمله حديث لا تعاد، أو أن يجري استصحاب العدم المحمولي على نحو مفادي ليست تامة، بمعنى عندما دخلت في هذه الصلاة لم أكن ذا عذر بالنسبة لأفعالها، فأستصحب عدم كوني ذا عذر بالنسبة لأي فعل من أفعالها إلى هذا الحين إلى هذا العمل. فإذا قلنا بصحة استصحاب العدم المحمولي بهذا النحو، استصحاب عدم كوني ذا عذر بالنسبة لأفعال هذه الصلاة حين دخولي شنو؟ حين دخولي فيها، وحينئذ أيضا أخرج عن مفاد شنو؟ حديث لا تعاد. أما إذا منعنا هذين الاستصحابين، منعنا الأول لعدم حجية استصحاب العدم الأزلي، منعنا الثاني لأن العذرية على نحو الانحلال وليست على نحو صرف الوجود، فكوني فعدم كوني ذا عذر في أول الصلاة لا يعني عدم كوني ذا عذر في هذا الفعل، فإن لكل فعل من أفعال الصلاة شنو؟ عذرا وعدمه، فإن العذرية وعدمها على نحو الانحلال الاستغراقي لا على نحو صرف الوجود كي يقال أستصحب عدم كوني ذا عذر حين دخولي في الصلاة، هذا لا معنى له. إذن بالنتيجة لم يجر الاستصحابان. فإذا لم يجر الاستصحابان يا شيخ أحمد، وصلنا بالنتيجة إلى الشك في الامتثال. لا أدري هل إذا اكتفيت بهذا السجود الذي أخللت بمسجده اضطراراً، لو اكتفيت بهذا السجود ومضيت يتحقق الامتثال أم لا؟ هل لو رفعت رأسي وأبدلت هذه السجدة بسجدة أخرى لم أرتكب محذورا في هذه الصلاة أم لا؟ هذا كله محل شنو؟ شك. فبما أن الشك في الامتثال مقتضى قاعدة الاشتغال، قولوا ياي، إعادة الصلاة أن يعيد الصلاة. هذا بالنسبة إلى النحو الأول من الشبهة، أي الشبهة المصداقية. نعم سيد الشهيد
محصل
شك، مو محصل شك في الامتثال، مو شك، مو شك في عنوان أنا أريد أن أحصل شك في الامتثال. باجي أوضح في النقطة الثالثة اللي اتضحت
لك المصداقية،
نعم
صلاة
الصحة، أصالة الصحة فرع الفراغ عن عمله. أصالة الصحة أن يشك بعد الفراغ من العمل في صحة العمل، لا أن يشك وهو في أثناء العمل هل عملي هذا صحيح أم لا، لا تجري في أصالة الصحة. نعم الآن هو في حال السجود، الآن هو في حال السجود وهو يشك هل أن هذا خلل عذري أم لا، هذا ليس مجرى لأصالة الصحة. الشبهة الثانية أو الشك أو النحو الثاني، أن يكون الشك على نحو الشبهة المفهومية، لأن العنوان الوارد في حديث لا تعاد هو لا تنقض السنة الفريضة، فأنا أشك في هذا المفهوم سعة وضيقا، هل أن هذا المفهوم الوارد في الرواية لا تنقض السنة الفريضة ذو سعة بحيث يشمل الخلل الاضطراري الملتفت إليه؟ عندي شبهة مفهومية، ما هو مقتضى القاعدة شيخ علي؟ إذا شك في الشبهة المفهومية في الدليل الحاكم بين السعة والضيق، شنو مقتضى القاعدة؟ عندنا دليل محكوم وعندنا دليل حاكم، الدليل المحكوم هو أدلة الأجزاء والشرائط، ومنها إذا ركعت فاسجد، والدليل الحاكم هو حديث لا تعاد الذي يقول إن أخل بهذه السنن التي وردت في الدليل المحكوم عن عذر فصلاته صحيحة، وأنا أشك في الدليل الحاكم هل أن الذيل الوارد في الدليل الحاكم لا تنقض السنة الفريضة يشمل بمفهومه من نقض السنة بخلل ملتفت إليه أم لا؟ فهذا شك شنو؟ شك في التقييد الزائد، لأن الحكومة مرجعها لبا للتخصيص، فرق بين الحكومة والتخصيص فرق شنو؟ لساني لا فرق ثبوتي. الحكومة والتخصيص واحد ثبوتان مختلفان فقط لسانان. فالشك في سعة الحاكم شك في سعة التخصيص، فالمرجع إطلاق الدليل. نرجع إلى إطلاق قولي فاسجد، مطلوب بالسجود. هذه الشبهة الثانية، النحو الثاني. النحو الثالث الشبهة الحكمية، لأن نقول الأدلة مجملة، لم يتضح لنا لا سعة الدليل الحاكم ولا إطلاق الدليل المحكوم، أو فقل كما ذكرنا أمس إن الدور من الطرفين. كيف الدور من الطرفين يا شيخ علي؟ حيث قلنا هل يصدق على رفع الرأس والإتيان بسجدة بدل عن السجدة التي أخل بها، هل يصدق على هذا الزيادة العمدية أم لا؟ ما قلنا هكذا أمس؟ وقلنا بأن الاستدلال هنا دوري، لأن صدق الزيادة العمدية فرع سقوط الأمر، وسقوط الأمر فرع شمول لا تعاد، وشمول لا تعاد فرع صدق الزيادة، فهذا دور. وأيضا من الطرف الآخر دور، عدم صدق الزيادة فرع بقاء الأمر، وبقاء الأمر فرع عدم شمول لا تعاد، وعدم شمول لا تعاد فرع عدم صدق الزيادة. فالدور من الجانبين، تورط هذا الحوزة واستوى قاعد يدرس خارج، يجي منا يجي منا، هذا يجيب منا هذا يجيب منا. كان واحد أشكل على السيد الروحاني قدس سره في بحثه، والسيد الروحاني أشكل على العراقي وأشكل على السيد الخويس، قال اتصالحوا خلصونا، احنا كل يوم نجي لخلافات اتصالحوا خلصونا. فهذا يجيب منا وهذا يجيب منا، بالنتيجة أنه مع فرض إجمال الأدلة وورود محذور الدور من الطرفين، وصلت النوبة لشبهة حكمية على مستوى الأصول العملية، فأنني لا أدري هل أن رفع الرأس والإتيان بسجدة بدل جزء أو زيادة، فدار الأمر بين محذورين، هل أن رفع الرأس والإتيان بسجدة بدل جزء مطلوب لأن الأمر الضمني ما زال باقيا، أو أنه زيادة مانعة لأن الأمر الضمني قد سقط. فلدي علم إجمالي بأن إحداث سجدة بدل إما مانع إما جزء، دوران الأمر بين الجزئية والمانعية، فما هو الحال؟ إن قلنا بأن الصلاة يحرم قطعها على كل حال، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بين الأمرين، بين أن يرفع رأسه ويأتي بسجدة بدل ويتم صلاته ثم يعيدها من جديد، وإن قلنا بأن الصلاة التي يحرم قطعها كما ذهب إلى ذلك سيدنا الخوئي الصلاة التي أحرز صحتها، فالصلاة التي يحرم قطعها ما أحرز صحتها، وأنا لا أحرز صحة هذه الصلاة لدورانها بين المانعية والجزئية، فلا محالة يتعين شنو؟ يتعين على شنو؟ إعادة الصلاة، الصلاة ما لها قيمة أتمها أو ما أتمها. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه المتعرض لأنحاء الشك. نأتي إلى المسألة الجديدة وهي مسألة 14. إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض فما هي الوظيفة؟ هنا صورتان، الأولى أن ترتفع الجبهة بعد الذكر، والثانية أن ترتفع الجبهة قبل الذكر. أما بالنسبة للصورة الأولى وهي ما إذا ارتفعت الجبهة بعد الذكر، فكل إشكال ما أكون، فقد أتى بسجدة تامة لأنه سجد على ما يصح السجود عليه مطمئنا وأتى أيضا بالذكر، شنو مشكلة؟ وأما الارتفاع القهري ليس بضائر، لما؟ لأن الارتفاع الاختياري يعني الرافع ليس بجزء من الصلاة ولا شرط في الصلاة، وإنما رفع الرأس من السجدة مقدمة للإتيان ببقية الأجزاء لا أكثر. فإذا كان الرفع الاختياري لا جزءا من الصلاة ولا شرطا من الصلاة وإنما هو مقدمة للإتيان ببقية الأجزاء، فليكن هذه المقدمة صارت برفع اختياري أو ارتفاع قهري ما إلى أثار. الصورة الثانية وهي المهمة، ما إذا ارتفعت الجبهة قهرا قبل الذكر، وهنا أيضا فرضان ذكرهما سيدنا الخوئي بناء على مبانيه. الفرض الأول أن ما تحقق لم يكن عن اعتماد، بمعنى أن الجبهة بمجرد أن أصابت أو مست المسجد ارتفعت من دون أن يتحقق نوع من الاعتماد. وقد أفاد سيدنا الخوي على مبنى بأن هذا الذي حصل شنو؟ أصلا مو سجود، لأن السجود متقوم بالاعتماد ولم يحصل اعتماد، مجرد إصابة، إصابة لحظية. فبما أن ما حصل ليس بسجود فلم يحصل شيء، أي حركة كأن يفرقع أصابعه، حركة لا تضر بالصلاة. الآن يستأنف يسجد، لكن على مبنى غيره كالسيد الأستاذ دام ظله الذي يرى أن السجود بمجرد مماسة الجبهة للمسجد حصل اعتماد أم لم يحصل، حكم هذا الفرض حكم الفرض الآتي. الفرض الثاني أنه عندما وضع الجبهة على المسجدي حصل اعتماد، حصل ثقلون، لكن ارتفعت الجبهة قهرا قبل أن يأتي بالذكر. فهنا أيضا حالتان، الحالة الأولى أن يكون قادرا على إمساك جبهته أن لا تقع مرة أخرى، والحالة الثانية أنه غير قادر على إمساكها، جالس بالسفينة رايح جبهته تصعد تنزل بدون اختياره. فبالنسبة للحالة الأولى أن جبهته ارتفعت بعد أن حصل سجود ولكن لم يحصل ذكر ولم يحصل اطمئنان، فحينئذ وهو يستطيع أن يمسك جبهته أن تقع مرة أخرى على المسجد، هل هذا يحسب سجودا شرعيا ويكتفي به أم لا؟ هنا كلامان لسيدنا قدس سره ولشيخنا الأستاذ قدس سره. أما ما أفاده سيدنا قدس سره الشريف صفحة 160، قال بل تحسب سيدة شرعية وأي قصور فيها، إذ المفروض أن السجود قلوا يا متقومون بحيثية الاعتماد وقد حصل، كما أن السجود الشرعي متقوم بصحة المسجد وقد حصل، ولم يتخلف إلا واجبان وليس مقومين للسجود الشرعي. الواجب الأول هو الذكر، فإن الذكر ليس مقوما للسجود الشرعي وإنما هو واجب من واجبات الصلاة ظرفه السجود، وقد فات محله قهرا على المكلف فيشمله حديث لا تعاد، كما أن الإطمئنان حين الذكر أحسن ليس بمقوم للسجود الشرعي عنده طبعا، وإنما هو مجرد واجب في واجب فات محله فهو مشمول هذه الأفعال. سؤال شيخ عبد الله، سؤال: إذا كان الذكر بنظر السيد الخوئي ليس مقوما للسجود الشرعي، ليش يعتبر متمم للركعة؟ فيقول: لا يعتبر أتى بركعة تامة إلا إذا شنو؟ تم الذكر. ففي صلاة الفجر إذا أراد أن يذكر ركعة طلب متورط بغسل الجنابة وراح للقرمابة بسرعة يريد يغتسل غسل الجنابة حتى يصلي، وأدرك ركعة قبل طلوع الشمس لكن ما أتم الذكر، وضع رأسه في السجدة الثانية من الركعة الأولى، وضع رأسه على التربة في السجدة الثانية من الركعة الأولى، لكن شنو؟ ما أتى بالذكر، شنو؟ طلعت الشمس. سيد الخوي يقول: ما أتى بركعة. لا يشمله من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، هذا الحديث لا يشمله من أدرك ركعة فقد أدرك، ما أدرك ركعة. كيف ما أدرك ركعة وأنت تقول بأن الذكر واجب في واجب وليس مقوما للسجود الشرعي؟ يا شيخ عبد الله أجبنا، يلا افتنا. هذا الخاء يخب شوية.
ليس
الركعة الكلام ملازمة ما هو الوجه له؟ يعني هذا ماكو ملازمة ما هو الوجه؟ ما هو الوجه في كونه دخيلا في تمامية الركعة؟ التهم السيد الثاني عند السيد الخوي بمجرد وضع جبهتي على ما يصح تهم الركعة. جاوب على الإشكال. إحنا قاعدين نقول ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ هذا جواب ما يصير هذا الخوي.
روايات خاصة.
ولا رواية خاصة. هذا الخوي خب ممكن مثلا.
أقول هو عنوان الركعة والسجود. الركعة تماميتها الركعة بالإهتمام بها ولواحقها. ما مأخذ في لسان الدليل.
هل هذا من لواحق الركعة؟
لأن سجود العرف يرى أن الواجب في ظهر
الركعة. بالعرف. تعرف الخوي ما يعترف بالعرف معه.
هل يرى أنه من المتممات؟ يرى أن هذه الواجبات في ضمن الواجب السجودي من المتممات. والمأخوذ في لسان
الدليل. ليس من المتممات، هو يصرح ليس من المتممات.
مأخوذ عنوان الركعة، مو مأخوذ عنوان
الركعة. أين المقصود عنوان الركعة؟ لكن لماذا قال؟ أنت وصلت إلى نص الجواب.
كم الركعة العرفية؟
لا لا مو عرفية، لا عرفية
شرعية يعني. شرعية بما يشمل يعني.
يقول السيد الخوي الذكر ليس مقوما للسجود، لكنه جزء من الركعة. ذكر السجود جزء من الركعة، وإن لم يكن جزءا
من السجود،
لكنه جزء من الركعة. الركعة فيها أجزاء، ركوع، سجود، شنو؟ ذكر. الذكر جزء من الركعة، فلا يتصور ركعة تامة إلا بتمامية أجزائها ومنها الذكر حال السجود. ملعوب شرعان شرعان. ويقول المستفاد من الأدلة هذا أن لكل ركعة مجموعة من الأجزاء، وقطعا الذكر جزء من الصلاة، وقطعا هذا قال لا شك فيه. الكل يقول بأن ذكر الركوع سجود جزء من الصلاة، لكن الكلام هل هو جزء من الركعة من كل ركعة أم لا؟ سيد الخوي يقول الذكر من كل ركعة جزء من تلك الركعة، ففي السجود ذكرها جزء وفي الركوع ذكره جزء، فلا تكون ركعة تامة إلا بالذكرين.
ذكر السجود ليس جزء من السجود
ولكنه جزء من الركعة، مثل ما السجود يعني في عرض السجود، كما أن السجود جزء، كما أن التشهد جزء، ذكر السجود جزء.
لكن هذا ذكر
لخصوص
السجود
ومع ذلك
ليس جزء
له، لكنه جزء من الركعة. وخطعا هو جزء من الصلاة لو لا تشك أنه جزء من الصلاة.
جزء من الصلاة.
ممتاز. هو يقول بأن ظاهر الأدلة التي جعلت لكل ركعة
ركعة صلاة
زين، فهو جزء من الركعة.
أي
دليل خاص؟ الأدلة العامة. أي دليل خاص؟ الأدلة العامة، ظاهر الأدلة العامة عندما تقول إذا قمت إلى الصلاة فافعل كذا، وقل في السجود كذا، وقل في الركوع كذا، أن لكل ركعة مجموعة من الأجزاء منها ذكر الركوع والسجود في عرض الأجزاء الأخرى. الشيخ عبد الله بارك الله فيك. فإذا افترضنا سيد الخوي يقول تمت هذه، أتى بسجود شنو شرعي، لكن شيخنا الأستاذ قدس سره قال بأن هذا لا ينطبق عليه من التفت للخلل بعد وقوعه، والميزان عند سيدنا من التفت للخلل بعد وقوعه. فهذا الإنسان الذي يصلي في السفينة وهو ملتفت إلى اضطراب بدنه، وأن السفينة تقتضي شنو؟ ارتفاع جبهته قهراً وسقوطها قهراً، سجد وهو ملتفت إلى ذلك، فحصل الخلل قهراً عليه، لكنه كان ملتفتاً للخلل وهو يصدر منه. صحيح ما يقدر يمسك هذا الخلل، لكنه ملتفت إليه. وضع رأسه على التربة اختيارا، والتفت إلى أنه مضطرب، والتفت إلى أن جبهته قد ارتفعت قهرا عن موضع السجود وملتفت إلى ذلك. فهذا ليس ممن التفت للخلل بعد وقوعه. فإذا قيدنا حديث لا تعاد كما هو عند سيدنا الخوئي بمن التفت للخلل بعد وقوعه لم ينطبق على المقام، ومقتضى ذلك إعادة الصلاة. كما احتاط سيد العروة بإعادة الصلاة في مثل هذا الفرد. نعم، على مبنى السيد الأستاذ دام ظله من أن موضوع لا تعاد ليس من التفت للخلل بعد وقوعه فقط، بل من كان الخلل منه عذرا عقلائيا. هذا عذر عقلائي، يعني هذا الخلل القهري اللحظي عذرا عقلائيا. يقولون أنت غير قادر على أن تحقق شرطية الاستقرار، ولا قادر على أن تحقق شنو الذكر في هذا الحال. لو تصلي 20 مرة أنت على هالوضع ما تتغير. فإذا بالنتيجة، بما أن قولوا يا بما أن الخلل القهري اللحظي يعد عذرا عند العقلاء يدخل تحت موضوع حديث لا تعاد، نظير ما إذا ظهر شعر المرأة الأجنبية لحظة فستير، وإلا بدون هذا الإشكال يكون شنو واردا على تطبيق الحديث على المقام. زين، وصلنا إلى شنو الحالة الثانية، ألا وهي من لا يقدر على إمساك جبهته. تصعد تنزل، تصعد تنزل بدون شنو بدون اختياره. ارتفعت جبهته قهرا ثم رجعت قهرا خلال ثانية إلى المسجد مرة أخرى. وهنا مسألتان، المسألة الأولى هل يعد الثاني الوضع الثاني متمم للأول أم لا، والمسألة الثانية هل يأتي بالذكر في المرة الثانية أم لا. أما بالنسبة للمسألة الأولى، ارتفعت الجبهة قهرا ثم رجعت قهرا، فقد ذهب سيد العروة وجمع من المعلقين على العروة إلى أن الثاني يعد متمم للأول، أي أنه ما زال في سجدة الأولى. لماذا؟ لأن المتشرعة بحسب تعبيرهم يرون أن هذا اضطراب في تحصيل الطمأنينة، لا أنه تعدد في السجود. يقولون هذا مضطرب لا يستطيع أن يسجد مطمئنا، لأنهم يقولون هذا قد سجد مرتين. ففي عرف المتشرعة يعد وقوع الجبهة مرة ثانية مجرد اضطراب لأنه تعدد في السجود، وبناء عليه إذن هو ما زال شنو السجدة الأولى. وإذا كان ما زال في السجدة الأولى إذن عليه أن يأتي بالذكر، لأنه لم يأتي بالذكر في المرة السابقة فيأتي به في هذه المرة. تمت صلاته. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره يقول ليس المرجع عرف الشقال والبقال، فإن هذا رجوع إلى العرف في تنقيح المصداق، والرجوع إلى العرف في تنقيح المصداق لا حجية له. وإنما يرجع إلى العرف في تحديد المفهوم. فكيف نرجع هنا إلى العرف في أنه يعتبر هذا سجدة أو يعتبره شنو؟ سجدة واحدة. والحال بأن مقتضى الدقة أنه سجد مرتين، إذ لا إشكال في أن ارتفاع جبهته قهراً عن المسجد فصل بين السجود الأول والسجود الثاني. ولذلك قلتم في الفرع السابق ماذا؟ قلتم في الفرع السابق أنه أتم السجود، مع أن الذي ارتفعت ارتفعت قهراً لاختياراً. لو لم يكن ارتفاع الجبهة قهراً رافعاً للسجود لما صح منكم أن تقولوا في الفرع السابق أنه أتم السجدة وأن صلاته صحيحة. هذا دليل على أن ارتفاع الجبهة رافع للسجود. إذن بالنتيجة الوضع الثاني ليس متمماً للسجدة. زين، هل يأتي بالذكر فيه؟ يقول لا، لأنه ليس بالسجود أصلاً، لأن السجود متقوم بالقاصد، ورجوع جبهته قهراً إلى المسجد ليس أمراً مقصوداً، فبما أنه ليس مقصوداً فليس سجوداً، وبما أنه ليس سجوداً فليس له إيقاع الذكر فيه، لأن محل الذكر شنو؟ السجود، وهذا ليس سجود. النتيجة أن يكتفي بما وقع ويشمله حديثه لا تعال كما ذكرنا في الحالة السابقة. ومنه تعرف أنه ليس له الإتيان بالذكر لأن ظرفه السجود غير المنطبق على الوضع الثاني بعد فقد القصد. هذا كله موجود عند من؟ كل هالنكات موجودة عند من؟ عند سيد محسن في المستمسك. وعلى الجملة فليس السجود إلا الوضع الأول، والثاني لغو محض فيجري فيه الكلام المتقدم في الصورة السابقة من أنه إن كان في السجدة الأولى جلس وأتى بسجدة ثانية، وإن كان في السجدة الثانية اكتفى بها ومضى في صلاته. تمت المسألة الرابعة عشر، ندخل يوم السبت في المسألة السادسة عشر، وهي التي نختم بها بحث السجود. مسألة الآتية بعدين ندخل في التشهد. الحمد لله.